مرحبا، هنا كتب بيولوجي وأنا حسين إسماعيل. معارض الكتب تكون غالبا فرصة لطيفة أن نقابل على أرض الواقع ناس رهيبين ما نكون نعرفهم إلا من السوشيال ميديا. أحد اللي قابلتهم في معرض الرياض استغرب لما قلت كلمة وايد وأنا قاعد أتكلم، وسألني إذا عندي أصول بحرينية أو إماراتية، بحكم أنه ما كان يدري أن في مناطق في القطيف تقلب الجيم لياء أو تيأي حسب مصطلح مجمع اللغة العربية الافتراضي. لذلك قررت أني أيأي في هذه الحلقة عشان لا يستغرب مرة ثانية. بقدر الإمكان احتمال كبير أني أنسى بعض الكلمات أو احتمال أني أنسى أيأي فيها. حلقة اليوم بتكون عن كتاب في أثر عنايات الزيات لأيمان مرسال، وهو الكتاب اللي صدر أول مرة عام 2019 وحصل على جائزة الشيخ زايد في الآداب عام 2021. وبحكم أني بحاول أقدم قراءة للكتاب، فأكيد أن الحلقة فيها حرق قد الدنيا، وحرق مو بس لكتاب في أثر عناية الزيات، بل رواية الحب والصمت ورواية الباب المفتوح وشوية من كتاب كيف تلتئم. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد. على كل، في تعليق كتب لي في يوتيوب يقول حبذا ما أطول في التقديم عشان ما يملون الناس، وقبلها يلي تعليق من شخص يقول أنه يشغل بودكاستي عشان ينام عليه. لذلك بحاول أوازن بين الاثنين واختصر المقدمة شوي عشان الشخص الأول ما يمل، بس بخليها طويلة بما فيه الكفاية عشان الشخص الثاني يمديه ينعس وينام. وإذا عندكم أي تعليقات شبيهة على مقدماتي المملة وصوت اللي نعس، أستقبل دائما اقتراحاتكم وانتقاداتكم وآراءكم على كتبيولوجي@gmail.com أو على حساب البودكاست بتويتر @كتبيولوجي أو حتى على حساب الشخصي @نيوحسينزم. وكالعادة كل الروابط بتكون موجودة في وصف الحلقة. وقدر لكم إذا تركتون تعليق أو تقييم أو حتى شاركتون الحلقة مع اللي تعتقدون أنها تثير اهتمامه. وهذه الحلقة للأسف يعني جت في وقت ضيق، فما مداني أتفصل في كل النقاط اللي بقولها، فإذا في نقطة ما كانت واضحة بما فيها الكفاية برضو ارسلوا لي، اكتبوا لي، يعني أحاول أن أقرأ كل الرسائل، ومو من كثرهم بس لازم أسوي فيها دراما. أما الآن لنبدأ. مو تصدقون ما بابق مقدمة فنجان، بس يبغى لي صحيح أفكر بشي شخصي للمقدمة. أوردي عندي جملة ختامية بس ما عندي جملة افتتاحية، وهذا بعد شي تقدرون تقترحوه. المهم، قصة هذه الحلقة معقدة شوي. بدأت القصة بتوصية أو ثلاث توصيات بالأحرى. الأولى كانت قبل سنة وشوي لما أحد الأصدقاء أبدأ إعجابه بكتاب في أثر عناية الزيات لإيمان مرسال. كنا وقتها أربعة في السيارة، وكنت قاعد في السيت اللي وراء ونفكر كلنا بمطعم نتعشى فيه، وما أذكر وش اللي أبطار الكتاب صراحة، وما أتذكر حتى كل التفاصيل اللي نيابت وقتها، لأن في النهاية كان كتاب يعني ما أعرفه وكنت ميت يوع. لكن المهم أن هذا الصديق قاعد يتكلم عن الكتاب وعن تفاصيله بشكل إيجابي خلاني أتحمس إليه. هذه كانت التوصية الأولى. التوصية الثانية جت من صديق كانوا يانا في السيارة وقت التوصية الأولى، وقدر أن يقرأ فعلا بعد هذه التوصية بكم شهر، وقال وقتها أنه معجب بشكل رئيسي بفكرة الكتاب وكونه خارج عن التصنيف المعتاد، غير أن الكتاب ممتع سرديا وتغيير جو عن الكتابات الأدبية المنتشرة. هذه كانت التوصية الثانية اللي يعني أقدر أقول أنها حمستني أساسا أقرأ الكتاب، بس كنت أحاول أشوف متى بقرأ. وظل هذا الموضوع لين شهر يونيو، يعني قبل 5 أشهر تقريبا. أحد الأصدقاء كان وده يبدأ نادي كتاب ويستغل من خلاله مساحات تويتر بحيث أن كل اجتماعات تصير افتراضية، وكان الكتاب الأول اللي اتفقوا على اختياره هو كتاب في أثر عناية الزيات. وقت استحيت على ويهي وقلت خلاص يا حسين لازم تقرأ الكتاب إلى متى بعد. المهم، خلص الكتاب للمرة الأولى بتاريخ 14 يونيو 2022. كانت القراءة انطباعية كعادة قراءتي الأولى، والحقيقة أني أعجبت بالكتاب وشكرت أصدقائي على التوصية، وكان فعلا تغيير جو عن الكثير من الكتابات الموجودة، وفيه شغل استقصائي رهيب بسرد أرهب، وكلهم أحس كانوا جوي، يعني كنت أحب كثير من التفاصيل اللي كانت موجودة والطريقة اللي تطرح فيها. وكنت وقتها كاتب ملاحظات وايد حق المناقشة اللي كانت بمساحة تويتر، لكن لما جيت أسوي الحلقة اكتشفت أني بالغلط مسحت كل هذه الملاحظات وحطيت مكانها نوتات حق شغلي في الدوام. متخيلين الصدمة؟ نوتات للدوام، هذه آخرة اللي يكتب ملاحظات في تابلت. عموما أغلب ملاحظات القراءة الأولى أتذكر أنها تتمحور حول شيئين. الشيء الأول هو ما إذا كان الكتاب بلا ضفاف أو بلا تصنيف حسب ما تقول دار النشر. الشيء الثاني هو نقد بعض الجزئيات المتعلقة باعتراضات الكاتبة حول فكرة الأرشيف، وبرجع أجيب طاري هذه النقاط في هذه الحلقة فما بتفصل فيهم الحين. لكن هذه كلها قراءة أولى، القراءة اللي توي أعرف فيها وش السالفة أصلا. دائما أقول أن هذه القراءة يكون فيها الذهن أكثر انشغالا بمحاولة استكشاف الكتاب وأطروحته أو حبكته أو غيرها، وأن يكون منشغل بفكرة ربط مختلف أجزاء الكتاب ببعضها ومحاولة فهمها. وبالتالي القراءة الأولى ما هي مقياس حقيقي عندي، كل شيء له معنى يبدأ من إعادة القراءة. ومو بس من باب أن القراءة الثانية تكون دائما أثرى، فيعني حتى لو مثلا عدت قراءة الكتاب مباشرة بعد إنهائه بكون وقتها عرفت الأفكار الرئيسية وبكون عرفت الحبكة أو الأحداث أو غيرها، بحيث حتى لو عدت على طول بيكون ذهني مركز أكثر على المتن والتفاصيل اللي قد تكون غابت عني في القراءة الأولى بحكم أني انشغلت بأشياء ثانية. بس مو هذا السبب الوحيد. اللي يصير غالبا هو أن قراءتي الثانية تكون بعد ما أتبحر في ثيمات الكتاب وأتقصاها من مصادر ثانية، وهذا الشيء أسويه بشكل متعمد وبشكل غير متعمد. بشكل متعمد من ناحية الفكرة ببالي اللي تقول أن القراءة الأولى تكون غالبا كما لو أنها فتح لباب مغلق، وتكون مهمتي بعد فتح هذا الباب أني أعرف إلى وين يوديني أو كيف أنه يرتبط بمعارفي وقراءاتي السابقة. يعني مستحيل أني أفتح كتاب يكون منعزل عن كم الخبرات والمعارف، فبالتالي بمجرد أني أفتحه، بمجرد أني أعرف حدوده، يكون على عاتقي أعرف كيف يرتبط بكل هذه المعارف والخبرات. لكن أسويه بشكل غير متعمد أيضا، من حيث أني إذا عاودت قراءة الكتاب بشوف أن انطباعاتي الأولى بدأت تنصاغ وتتفاعل بشكل مختلف قياسا حتى على فارق الخبرة بين القراءتين. وأكيد أن في فرق جوهري في هذا الموضوع مرتبط بمبررات القراءة الثانية بعد. خلنا أخذ كتاب في أثر عناية الزيات مثال عشان توضح الصورة. قبل ما أعاود قراءة الكتاب قررت أني أقرأ رواية عناية الزيات الحب والصمت اللي نشرت عام 1967، عشان هي الرواية اللي قرأتها إيمان مرسال وزرعت فيها فكرة كتابها. وقرأت أيضا رواية الباب المفتوح للطيفة الزيات بحكم أن هي الرواية اللي إيمان مرسال كانت تستحضرها في الكتاب من باب المقارنة، ولأنها نشرت أيضا عام 1960، يعني في نفس حقبة رواية الحب والصمت. وقرأت أيضا كتاب كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها لإيمان مرسال واللي نشر عام 2017، وهذه محاولة كانت أني أفهم إيمان مرسال بشكل مختلف عن اللي فهمته في كتاب في أثر عناية الزيات. فطبيعي لما قرأت في أثر عناية الزيات مرة ثانية أني من الأساس أكون حطيت في سياقات مختلفة عن قراءتي الأولى، ومبرراتي لقراءتي الثانية تكون مختلفة أساسا عن مجرد التوصيات الثلاثة اللي حصلت عليها لقراءته. هذا من جانب. من جانب ثاني، لولا القراءة الأولى للكتاب لما كنت بالضرورة توجهت للقراءات والاطلاعات الثانية بنفس المنظور. إذا كانت إيمان مرسال مثلا قرأت الحب والصمت لأنها طاحت عليها بشكل عشوائي عند بياع كتب في سور الأزبكية، فأنا قرأت الرواية عشان إيمان مرسال تكلمت عنها وكتبت عنها الكتاب. ونفس الشيء ينطبق على الباب المفتوح. إذا كانت إيمان مرسال قرأتها مثلا بصفتها جزء من متن الأدب النسوي في خلنا نقول اللي يتناول فترة الخمسينات المصرية وطالع، ودائما يقال عن الرواية أنها علامة فارقة في تاريخ الأدب المصري، فأنا ما قرأت الرواية في هذه الفترة إلا عشان أفهم الحب والصمت بشكل أكبر وأفهم سياق الخمسينات اللي عاشت ضمن عناية الزيات، وبالتالي كان جزء رئيسي من شروط إمكان روايتها ونشأتها، وكان أيضا جزء من خلنا نقول التجربة اللي لامست إيمان مرسال أثناء قراءتها لكتاب عناية الزيات. وأقدر أعقد الموضوع زيادة من خلال طرح أسئلة إضافية حول علاقة هذه الأمور بالطلاعات الثانية، بس أظن تعقيد الصورة وضح بما فيه الكفاية. في ثلاثة محاور بأتطرق لها في هذه الحلقة. في المحور الأول بتكلم عن كتاب في أثر عناية الزيات، وبعدين في المحور الثاني بحاول أفهم هذا الأثر من خلال رواية الحب والصمت وبعض النقاط حول رواية الباب المفتوح والمقارنات اللي تصير بينهم عادة، وبأرجع في المحور الأخير اللي بيكون قصير بحاول فيه أني أقرأ كتاب في أثر عناية الزيات بصفته فعليا أثر إيمان مرسال، ويمكن أني أستقعد شوي على بعض التفاصيل اللي تكون موجودة أو بعض التفاصيل خلنا نقول اللي شفتها في كتاب في أثر عناية الزيات ونرفزتني أو حبيت أني أستقعد فيها، بس ما ببدي في كل هذه الأمور إلا بعد هذا الفاصل. بدت الحكاية عام 1993، كانت إيمان مرسال في سور الأزبكية تبحث عن نسخة رخيصة الثمن لكتاب جامع كرامات الأولياء ليوسف بن إسماعيل النبهاني، وهناك طاحت على رواية ما سمعت عنها من قبل، رواية اسمها الحب والصمت لكاتبة اسمها عنايات الزيات. أول فكرة خطرت ببال إيمان هي أن الكاتبة هذه ممكن أنها تقرب للروائية المعروفة لطيفة الزيات، بل يمكن تكون أختها الصغيرة. مسكت إيمان الكتاب وطالعت معلوماته. الحب والصمت رواية مصرية نشرت ضمن أنشطة وزارة الثقافة التابعة للجمهورية العربية المتحدة، أو على الأقل الجمهورية العربية المتحدة مثل ما حافظت على مسماها مصر حتى بعد انفصال سوريا عام 1961. نشرت الرواية دار الكتاب العربي عام 1967، وكتب مقدمتها الكاتب المعروف مصطفى محمود. وقعت إيمان في غرام الرواية وعادت قراءتها أكثر من مرة بمرور السنين، ومو صعب نفهم الأسباب اللي خلتها تعشق الرواية. حسب ما تقول إيمان، المسألة ما هي مجرد احتفاء برواية تعالج واقع معين، ولا مجرد محاولة كسر فكرة المركز من خلال توسيع نطاق الأدب الرفيع ليشمل جزء من الهامش، لا، بالنسبة لها هي شخصيا كان لازم تحتفي بالكتب اللي تلامسها. وتقول كان على الكاتبة الشابة أن تحتفي بشكل شخصي بالكتب التي تلمسها، كأنها تريد تعريف نفسها عبر إضافة اكتشافاتها لما هو متفق عليه من أدب عظيم. أضفت الحب والصمت إلى تلك السلالة. وعلى حد تعبير إيمان أيضا، كانت الحب والصمت بمثابة التنوير للي كانت هي شخصيا تمر فيه وتحس به وقتها في حياتها. هزت الرواية كيانها من حيث أنها بدت كرسالة تساعد على فهم اللي تمر فيه في اللحظة اللي احتاجتها فيها، وبالتالي فأن الرواية تلعب دور عظيم في فهمها لنفسها في تلك اللحظة في سياق الرحلة الفردية للبحث عن المعنى حسب ما تقول. من خلال هذا الانطباع والإعجاب تبدأ رحلة إيمان مرسال في محاولة معرفة من هي عناية الزيات، ومن خلال صفحات الكتاب اللي هو كتاب إيمان مرسال نعرف أن عناية الزيات انتحرت في شهر يناير عام 1963 بسبب رفض دار النشر نشر روايتها الحب والصمت، وكان هذا الرفض القشة اللي قسمت ظهر البعير بالنسبة لعنايات اللي كانت في أواخر عشرينياتها، لكنها كانت تحارب في نفس الوقت الاكتئاب اللي لازمها من الصغر، وتحارب المحكمة في سبيل نيل حضانة ابنها بعد معمعة قضايا الطلاق اللي مرت فيها. فبمجرد عرفت عنايات برفض الدار للرواية كتبت لابنها الصغير عباس رسالة اعتذار توديعية، وأخذت 20 حبة منومة ونامت نومتها الأخيرة. وبرضو مو صعب نعرف ليش قررت إيمان مرسال أنها تتخذ هذه الرحلة وأنها تكتب عن عنايات الزيات، ونقدر نشوف هذا الشيء من خلال الاقتباس اللي تورده إيمان من الكتاب اللي ترجمت عنوانه إلى موضوع البيوغرافي، ولو أن ترجمة العنوان مش ولابد. بأنقل جزئية مطولة من الاقتباس. يعيش الشخص موضوع السيرة بداخلك، مما يعني أن عليك الامتنان لدوره في تكوينك. هذا الوضع هو ما يعطيك القدرة على أن تفرق بين ما تريد لنفسك والذي قد تكون تبحث عنه في هذه الشخصية، وبين ما تريده هي لنفسها. بالطبع هي لم تطلب منك شيئا لنفسها، مع ذلك فقد تعطيها ما تريد بكتابة السيرة عنها. إذن عدنا ثلاثة عناصر: رواية مجهولة تلامس إيمان مرسال وتخليها تفهم نفسها أكثر، وكاتبة مغمورة تنتحر بسبب رفض دار النشر لروايتها، وإحساس عارم بأن عنايات ما دخلت حياة إيمان مرسال أساسا إلا كأنما هي إشارة لرغبة عنايات في أن إيمان تحقق لها رغبة معينة. هذه العناصر الثلاثة تفاعلت مع بعضها البعض وشكلت رحلة إيمان في تخفي أثر عنايات الزيات. نشوف إيمان تبدأ حكايتها في الكتاب في 2015 بالمشي في حي البساتين بالقاهرة بدون أي معلومة أو خبر إلا عنوان مكتوب في جريدة الأهرام عام 1967، يعني قبل ما تروح هناك ب 48 سنة، وكل شيء تغير. صارت إيمان تمشي بلا هدف في محاولتها أنها تتقصى آثار إلى ماضي التلاشي أساسا. ووسط خيبة الأمل اللي كانت تواجهها، نكتشف أن الرحلة ما بدت فعليا في 2015، بل بدت قبلها بفترة. ونكتشف مثلا أن إيمان بدت تتواصل مع بولا أو نادية لطفي من عام 2014، واستمرت بينهم المكالمات فترة طويلة قبل ما يتقابلون على أرض الواقع. بولا هي أكثر صديقة مقربة لعنايات، وهي اللي شكلت جزء كبير من صورة عنايات في المخيال العام من خلال سردها لقصص طفولتهم وصداقتهم اللي استمرت لين لحظة انتحار عنايات. تكلمت لإيمان عن الكتاب اللي تحبهم عنايات، عن قصص دراستها وزواجها، وحتى عن إحباطها واكتئابها فيما يتعلق بالكتابة. ولكن نادية ما كانت الشخص الوحيد اللي قابلتها إيمان. نشوفها أيضا قابلت عظيمة الزيات أخت عنايات، ودكتور ناصر لوزة مدير مستشفى بهمن اللي كانت عنايات تعالج فيه، والصحفية نعم الباز، إضافة إلى مجموعة من الأصدقاء في رحلة البحث عن مدفن عنايات، وإيزولدا لينرت اللي كتبت مقالة عن عالم المصريات الألماني كايمر وترجمتها إيمان في الكتاب، وغيرهم من الأشخاص في الدوائر الحكومية والأحياء والمقاهي والأزقة والعالم الافتراضي أيضا. من خلال هذه اللقاءات والتقصيات عرفنا عن طفولة عنايات أكثر، سواء داخل نطاق عائلتها أو خارجها. عرفنا مثلا عن تفاصيل عملها بالمعهد الألماني ورغبتها في كتابة رواية ثانية عن كايمر، وعرفنا أيضا بعض تفاصيل مشاكلها الزوجية، وعرفنا عن صداقتها مع عفيز اليهودية اللي جت على متن سفينة في أوائل صيف 1939. ومن خلال مقارنة يوميات عنايات اللي أتيحت لإيمان بالقصص اللي كانت تروى عنها وتروى إليها، قدرنا أيضا أن احنا نعرف جزء من الحياة الداخلية أو الذهنية لعنايات أثناء مرورها بالكثير من هذه الأمور وهذه المحطات، وبالتالي قدرنا نعيد تخيل المواقف من خلال عيون عنايات نفسها ومن خلال المعاني اللي هي كانت تسبغها على هذه الأمور. أي أحد قرأ الكتاب يشوف مدى تعقيد وتشعب محطات هذه الرحلة اللي ما كانت خطية نهائيا. يعني مو أن إيمان بدت من نقطة معينة ومن ثم راكمت المعلومات اللي قدرت تجمعها عن عنايات الزيات بحيث تشكلت في النهاية الصورة اللي نعرفها، لا، فجأة نكتشف أن محاولة فهم ومعرفة حياة إنسان واحد ممكن تكون باب لعوالم متقاطعة، بعضها قد لا يمت ظاهريا لبعضها الآخر بأي صلة. يعني على سبيل المثال، أطلعتنا إيمان مرسال على سيرة موجزة لعالم المصريات لودفيك كايمر، وعلى جزء من تاريخ مصحة وتاريخ مستشفى بهمن، لأن صادف أن عناية الزيات كان لها علاقة بكل واحد من هذه الثلاثة أمور. والملاحظات اللي كانت في أوراق عنايات الشخصية كانت بمثابة طلاسم بالنسبة لإيمان، خصوصا مثلا عبارة زي يجب أن تبدأ الرحلة من المقابر، لكن هذه العبارة اكتسبت معنى لما بدت إيمان تستوعب أنها جزء من عوالم كانت مجهولة عنها في ذاك الوقت، وبالتالي كان لابد من استكشاف هذه العوالم قبل ما تقدر تبدأ تفهم اللي كانت تمر في عنايات وبعض تفاصيل أوراقها. والحلو في كل هذا طبعا أن إيمان كانت تاخذنا وياها في هذه الرحلة، تاخذنا خطوة خطوة في تحرياتها ومقابلاتها والأسئلة اللي تطرحها، وكانت تحكي لنا القصة مثل ما بدأت تتكشف ليها خلال عملية بحثها عن عناية الزيات، بحيث نصير كأن احنا وياها نشوف اللي تشوفه ونسمع اللي تسمعه وننصدم مثل ما تنصدم هي. فبعد ما تتفصل إيمان في ذكر كتابات أنيس منصور مثلا عن عنايات، نكتشف لاحقا أن هذه التفاصيل عارية من الصحة، وأن أنيس منصور ما يعرف عنايات أساسا. ولما نتساءل عن معنى نهاية الرواية بأن الفجر يلوح بثورة 1952، نكتشف أن هذه النهاية السياسية الفجائية أضافتها دار النشر بعد وفاة عنايات الزيات لأسباب يعلمها الله. وبعد كل الشهادات في الكتاب عن كون عنايات الزيات فقيدة الأدب، وأنها انتحرت لشعورها بالفشل بعد رفض الرواية من قبل دار النشر، نكتشف أن بعد انتحارها كان في اتصال من دار النشر لبيت عنايات الزيات يقولون فيه أن الرفض كان بالخطأ، وأن اللي رفضت ما هي رواية الحب والصمت حقت عنايات، بل ترجمات أختها عظيمة اللي كانت تحاول تنشرها. وصحيح أن إيمان تشكك في مصداقية هذا الكلام، وتعتبره محاولة من دار النشر لترقيع الموقف ورفع الحرج عن نفسهم بعد انتشار الخبر، إلا أن احنا أثناء القراءة ما نقدر أن احنا ما ننصدم ونحس بانقباض القلب لما نشوف أن الرفض كأنما كان بالخطأ. وصعب أن نوصل للصفحات الأخيرة من كتاب في أثر عناية الزيات بدون ما نحس بشعور انتصار بتخليد عناية الزيات أخيراً، وانتصارها في نهاية المطاف على كل محاولة التغييب سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة. ويخالج ذاك الشعور أن إيمان أدت الأمانة اللي عهدت بها عنايات إليها. فاليوم أعيد طبع رواية الحب والصمت، وبدت الصورة العامة عن عنايات الزيات تتشكل بشكل مغاير للصورة القديمة المثالية إن صح التعبير، هذيك الصورة اللي كانت إلى حد ما مقننة، لأن إيمان تعتقد أن هناك شعور طاغي بالذنب عند المقربين من عنايات، شعور طاغي بالذنب بسبب انتحارها، وبالتالي فهم يحاولون بشكل واعي وغير واعي أنهم يتجاوزون هذا الشعور بالذنب من خلال تقديم صورة معينة عن عنايات، بحيث يتجنبون كل شيء قد يوقعهم في مأزق انتحارها أو يمشكلهم فيه بشكل أو بآخر. وسواء نتج هذا الشيء عن قيم العائلة البرجوازية مثل ما تقول إيمان، وهي نفس القيم اللي دمرت جزء من أرشيف عنايات الشخصي وما أتاحت الوصول إلا لجزء بسيط منه، أو نتج عن عدم فهم المآسي والمصاعب اللي كانت تمر بها عنايات فعلا، فالمهم أن هناك حاجة لتكميل هذه الصورة بعيون أخرى، وهي هذه الصورة اللي قدمتها لنا إيمان في الكتاب. وشخصيا هالحاجتين هم أكثر شيء عجبوني في الكتاب. ما أظن أني أتفق مع فكرة كون الكتاب عصي على التصنيف لهالدرجة، وسبق وذكرت في تويته أني أشوفه نوع من التاريخ المجهري حسب تصور كارلو جينزبرغ للتاريخ هذا. التاريخ المجهري بهذا المعنى ما هو مرتبط بنطاق البحث التاريخي بقدر ما هو مرتبط بدرجة وحدة البحث إن صح التعبير. ما أعرف إيش ممكن تكون ترجمة دقيقة لكلمة سكيل هني. المهم أن هذا التاريخ يتناول وحدات بحثية صغيرة مثل الأفراد، ومن ثم يحاول يعيد بناء نسيج اجتماعي أو ثقافي كامل من خلال حياة هذه الأفراد واللي يمرون فيه. أظن أن هذا قريب وايد من اللي سوته إيمان، حتى لو كان في كتابها تغليب إلى الأسلوب الأدبي، ربما يعني لأقحام جزئيات كثيرة متعلقة بدواخل الكاتبة نفسها ومعنى اللي قاعدة تسويه أثناء الكتابة. وأقول إقحام تجاوزا مو لأنها شيء سلبي. واللي طالع كتب مثل كتاب الجبنة والدود أو كتاب مذبحة القطة العظمى أو عودة مارتن غوير أو حكاية القابلة، فبيشوف سرديات تاريخية مجهرية شبيهة بالكتاب، وأظن أنه لما يقرأ هذا الكتاب بيشوف أنه في شبه في السردية التاريخية على الأقل بهذه الكتب وهذه العناوين. لكن ما علينا، هذا موضوع ما هو مهم مرة، وذكرته بس عشان حسيت أنه جانب ملفت لي شخصيا. الحاجة الثانية اللي كنت أعنيها لما قلت أن الكتاب عجبني هو نوعية الأسئلة اللي تطرحها إيمان وكيفية محاولتها للإجابة عليها. عملية الاستقصاء اللي سوتها إيمان ما كانت بسيطة، والأسئلة اللي شافت نفسها تواجهها استوجبت عليها تروح إلى أماكن وتقابل أشخاص ما كانوا بالضرورة بيكونون ضمن أفق حياتها لولا أنها حاولت تتقفى أثر عناية الزيات. وطلت سريعة على المصادر نهاية الكتاب بتعرفون قصدي. فغير الشهادات الشفوية اللي جمعتها والخرائط اللي احتاجت أنها تستخرجها من المؤسسات الحكومية، اطلعت إيمان على مؤلفات تاريخية ومؤلفات أدبية ومقالات جرائد وشواهد من حياة عنايات نفسها، بالإضافة إلى اطلاعها وخبراتها الخاصة في معاني بعض المواقف أساساً، يعني خلنا نقول مثلاً في تحليل الصور وفي معاني الإحباط وفي كتابة السيرة نفسها، لكن هذه نقطة يمكن أتطرق لها في المحور الأخير. لكن الشيء اللي شفت نفسي قباله لما خلصت كتاب في أثر عناية الزيات هو لأي درجة كانت رواية عنايات عظيمة بحيث أنها خلت إيمان تطلع بمؤلف رهيب زي هذا. واضح أن الخطوة المنطقية بالنسبة إلي هي أني أقرأ رواية الحب والصمت. تفاصيل هذه القراءة هي المحور الثاني لحلقة بعد هذا الفاصل. ما أحب عادة أبدأ بالتبرير لرأيي قبل ما أقوله، لكن أحس إن هالشيء ممكن ضروري هني عشان أدري في كم واحد بيسوون نفسهم يستقعدون على كلامي، سواء استقعاد بناء على انطباعاتهم الخاصة أو بناء على كلام قلته في حلقات سابقة من كتب يولوجي. أمزح، ما فيه نية بالضل جيم كتب يولوجي. في بعض الحلقات مثل حلقة داخل الرواية خارج الأدب أو حلقة هل الرواية قيمة معرفية، كنت أتكلم فيهم عن فكرة أن الرواية لا يجب أن ينظر لها بصفتها عمل أدبي صرف، بمعنى أنه ما يصير نعاملها كما لو أنها مؤلف يعني تمتلك أبعاده الأدبية أولوية تحليلية على الأبعاد الثانية. وكنت دائما أقول أنه ضروري نقرأ الروايات ونستقرأها ضمن طاقات وسياقات أوسع تتجاوز فكرة الأدب بحد ذاتها. وأرجع أعيد هذا الكلام هني، لازم ما نكتفي بتصور أي رواية على أنها مجرد عمل أدبي، ولا نكتفي بالقراءات اللي تنطلق من أولوية النص والعناصر الأدبية في هذا العمل. يعني الرواية ما هي محكورة على كونها حبكة ولا شخصيات ولا منظور وأسلوب سرديين، ولا أن قراءتها محكورة على قراءة الثيمات أو التأويلات المحتملة لها فقط. جزء من تعميق فهمنا للرواية والواقع اللي نشأت فيه متمثل في قراءتها بصفتها تجربة. ما أذكر وين قرأت تعبير أن الرواية عبارة عن إعادة صياغة للواقع، A reworking of reality، وأن إعادة الصياغة هذه يعني طيف كبير يتراوح ما بين محاولة محاكاة الواقع أو الخروج عنه أو حتى مجابهته أو يعني ألف شيء ثاني غيرهم. تذكرت وين قرأتها؟ قرأتها في كتاب التاريخ والنقد حق دومينيك لاكابرا. بس المهم، لما نحط هذه الفكرة في عين الاعتبار ونقرأ الرواية بصفتها حيز تفاعل بين ذات وبين لا ذات، يعني بصفتها حيز تنخرط فيه اللغة والثقافة والاعتبارات الشخصية وغيرها من العوامل المعقدة، بنشوف أن هناك إثراء من نوع خاص لقراءتنا وقت ما أخذناها من هذا المنظور. ضمن هذه القراءة الأوسع بنرسم بين الرواية والواقع اللي نشأت فيه علاقة تفاعلية مستمرة، ما هي أحادية الاتجاه، بحيث بنفهم العالم أكثر من خلال الرواية وبنفهم الرواية أكثر من خلال العالم. ولأني ناوي أخصص حلقة كاملة عن هذا الموضوع استكمالا لفكرة داخل الرواية خارج الأدب، فما بتفصل أكثر من لازم هني. الشاهد من استحضار الفكرة أن القراءة الأدبية ما هي قراءة ذات أولوية ولا أنها قراءة حصرية، ولكن هذا لا يعني أيضا أنه ما لها قيمة في مقابل قراءات تاريخية أو ثقافية أو غيرها، ولا أن هذه القراءات أيضا تمتلك أولوية. زين، وش معنى كل هذا الكلام؟ واحد من معانيه هو أنه ممكن رواية تكون ذات قيمة تاريخية مثلا، أو أني أشوفها ذات قيمة تاريخية بدون ما يعني ذلك أن قيمتها الفنية لازم تكون عالية. أقول هذا الشيء مرة ثانية عشان لا أحد يفهم العكس. الرواية مثل غيرها من التعبيرات أو حتى الممارسات تمتلك قيم مرتبطة بكونها رواية، وبالتالي فأن قيمتها الفنية مرتبطة بإجادة أو إتقان هذه الجوانب قياسا على تصورات معينة لما يفترض أن هذه الجوانب تكون عليه. لكن هذا كله بعد واحد بس للرواية، وما يعني بأي حال من الأحوال إلغاء أو تهميش الأبعاد الثانية. وأكيد أن الرواية بتكون أثرى لونها قدرت تتكوش على أكثر من بعد، ولكن هذه حالة مثالية نوعا ما. فبالتالي ممكن أن الرواية تكون ركيكة أو رهيبة قياسا على عناصرها الأدبية أو بعض هذه العناصر، ولكن لا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن هذا الحكم يسلب بقية الأبعاد ولا أنه يقررها. بعد كل هذا التبرير أقدر أقول بضمير مرتاح أن الحب والصمت كرواية ركيكة، وركيكة جدا، ولولا أني أجبرت نفسي أخلصها عشان أهميتها التاريخية وأهميتها في فهم كتاب في أثر عناية الزيات كان سكرتها من أول كم صفحة ولا رجعت لها وما أفكر أرجع لها. يعني ما أعرف صراحة وش أقول. لو ناخذ مثلا منظور الشخص الأول السردي في الرواية بنشوف أنه في مشكلة عويصة. هل السارد قاعد يوصف لنا المواقف والتأملات أثناء حدوثها؟ هل السارد يتكلم لنا كما لو أنه يكتب مذكرات لمواقف سابقة؟ في الرواية نشوف أن هذا المنظور يتبدل ويتغير أكثر من مرة. فجأة نشوف نفسنا قدام تأملات يبدو أنها تنتمي لشيء ماضي زي ما في صفحة 19. الطبعة اللي عندي هي الطبعة الجديدة من دار المحروسة. في صفحة 19 تتكلم بطلة الرواية نجلاء عن اليوم اللي توفى فيه أخوها هشام. يومها دخلت الفيلا فقابلني السكون، فتح لي عبد السفرجي الباب. هني يعني كانت البطلة تتكلم عن موقف معاصر، كانت تتكلم عن تأملاتها، بس لما تكلمت عن اليوم اللي توفى فيه أخوها راحت رجعت إلى ضمير الماضي. فهني بحكم أنه موقف أوردي صار وخلص، هل هي قاعدة تحكي لنا؟ هل هي قاعدة تكتبه في مذكرات؟ ولا هل في مخاطب مفترض؟ يعني أنا ما نفهم لمن هذه التفاصيل قاعدة تنقص بالضبط. وخل نقارن هذه الجزئية اللي تتكرر أكثر من مرة في الرواية بشيء مثل موجود في الصفحة اللي قبلها في صفحة 18. والآن عندما أعيد النظر حولي وأرى ما تحولنا إليه أبي وأمي وأنا، لقد حولنا الحزن إلى ثلاثة غرباء والصمت أصبح حديثنا. هني ضمير المضارع مبني على تأمل قاعد يصير لحظة حدوثه، كأن احنا القراء قاعدين داخل عقل البطلة بدون ما يبدو أنها تخاطبنا مباشرة أو أنها تعطينا تفاصيل بحيث تحاول تشرح إلينا وش قاعد يصير. لكن بمجرد نروح إلى صفحات ثانية زي يعني صفحة 27 أو صفحة 130 مثلا، نشوف نفسنا قدام حوارات شخصيا ضيعتني. يعني فجأة أشوف نفسي كأني أقرأ منظور مغاير تماما للي يكون موجود في بقية أجزاء السرد، منظور ما يخضع لقواعد منظور الشخص الأول مثل ما تجلى في صفحات ثانية. لكن هذا يمكن أن استقعاد زايد عن اللزوم شوي، فبخليه مؤقتا حتى لو كنت أعتقد أنه خلل سردي حقيقي. الرواية ركيكة مو لهذا السبب بس، مو للركاكة في منظور الشخص الأول. في مثلا مشكلة أخرى في الانتقال الزمني. فجأة ممكن نشوف فصلين متتاليين تدور أحداثهم بنفس اليوم أو تدور حول أحداث معينة من الأيام، يعني فصل كامل يتناول حدث واحد صار في يوم. لكن فجأة نشوف البطلة في فصول ثانية أو في نص الفصول بالأحرى تسوي سكيب إلى أيام غير معدودة وما ندري بالضبط حتى كم الفترة اللي مرت. يعني في صفحة 38 مثلا لما رفض أبوها أنها تشتغل، يعني لما رفض أبو البطلة أنها تشتغل قالت أنها انعزلت وصارت ما تطلع من الفيلا وازدادت هزالا. وبرغم أن السرد متصل، يعني قالت تذكر كل هذه الأمور بشكل متصل، فجأة نشوفها تقول وفي يوم دخلت أمي قائلة سيزورك الطبيب اليوم. وفي يوم، يعني بالضبط كم يوم مر بهالحالة ما ندري. تكرر هذا الشيء في صفحة 42 لما حست البطلة بالإهانة عشان أهلها خدعوها وخلوها تقعد مع طبيب نفساني بدون ما تدري. لما اكتشفت هذا الشيء قامت تقول لقد أهانوني جميعا، أهانوني. وبعدها على طول تقول بعد بضعة أيام أقام أبي حفلة عشاء. يا طيب سلامات. طيب والإهانة هذه، الإهانة العظيمة، وش صار عليها؟ كل الفترة اللي مرت بهذه الأحاسيس بالإهانة والتمرد على العائلة، وش صار عليها؟ ما أدري طبعا. البطلة تقرر تسوي سكيب أو أنها تاخذ كل التفاصيل بكيفها بدون ما ندري هل هذا الشيء من الأساس استرجاع لأحداث سابقة بحيث أنها تقدر تفصل فيه، أو أنه مبني على سرد قاعد يصير في لحظته. والخلل الزمني مو بس من ناحية الانتقالات الزمنية هذه. في أول صفحات الرواية اللي هي صفحة 17 في النسخة اللي عندي، تقول البطلة ها هو الشتاء يعود من جديد، يهز بريحه شجرة المشمش الوحيدة في حديقتنا، أوراق الشجر تتساقط على أرض الحديقة. هذه صفحة 17. في صفحة 52 بداية الفصل الثامن تقول البطلة مر الشتاء على الكون كله، وبدأت شجرة المشمش في الحديقة تفقد أوراقها. يا أن شجرة المشمش ظلت طول الوقت أوراقها موجودة برغم أن أوراق بقية الشجرة تساقطت، أو أن الكاتبة نسيت أنها في الفصل الأول بدت بهذه الطريقة وبدت أنها تتكلم عن فصل الشتاء. وعشان لا يجي أحد يقول أنه يمكن أنا غلطان وأن هذا يعني فصل شتاء ثاني، لا، أحداث الرواية بدت يوم 19 نوفمبر عام 1950 لما قالت البطلة أن عمرها 18 سنة. في صفحة 101 يعني بعد ما مر الشتاء على الكون وبدت أوراق المشمش تتساقط في صفحة 52 نشوف أن البطلة قاعدة تحتفل ويا أمها بعيد ميلادها 19، فإحنا لسه ضمن نفس هذه السنة. وعشان أزيد الطين بلة، في صفحة 96 تقول البطلة أنها في منتصف السابعة وقفت قدام المرايا ترتدي ثيابها، ولما خلصت وصارت جاهزة نزلت الدرج. الساعة كم خلصت؟ في تمام السابعة، 7:30 تلبس ثيابها وصارت جاهزة الساعة 7. طبعا فكرت أن هذا الشيء غلط مطبعي في النسخة الجديدة بحكم أنه في يعني أخطاء إملائية وما إلى ذلك، بس رحت طالعت النسخة الأصلية اللي صدرت عام 1967 وفعليا نفس الغلط موجود فيها. ولو بستقعد على الحوارات التافهة والمفتعلة في سياق الرواية وعلى بناء الشخصيات الباهت وعلى تباين ثقل الرواية وعدم توازنها بين التأملات والسرد الخارجي فبقعد لبكرة. بس مجددا أنا في المقام الأول قرأت الرواية مو عشان أتلذذ بفنيتها بل عشان سياقات ثانية، لذلك برغم أنها رواية ركيكة بالنسبة لي ولكنها كانت قيمة جدا في الأغراض اللي قرأتها لها على الأقل. وبالمناسبة خلينا نقدم الاستقعاد على كتاب في أثر عنات الزيات شوي. أنا دائما أقول أن الكتابات غير المراجعة أو المراجعة بشكل سريع غير فاحص وغير نقدي تبين على طول. جزء من ركاكة الكثير من الكتابات مبني على هذا التقاعس في مراجعة النص المكتوب. أول مسودة هي أسوأ واحدة. الحين بيطلع الواحد يقول يا حسين تراها مسودة مو مسودة، أدري. المهم أول مسودة هي أسوأ واحدة وأكثرهم يعني بحاجة للمراجعة. فلما يكتب أحد ويفكر نفسه عبقري ويسلم هذه المسودة الأولى مثل ما هي بدون مراجعة فهذا الشيء يبين، ويبين يعني خلنا نقول أخطاء كثيرة من اللي الواحد يقع فيها لما أن يكتب أفكاره على عجالة بدون مراجعة وبدون تمحيص وبدون ما يعطي نفسه وقت كافي أساسا بحيث أن يعني يطلع الأفكار من مخه وبعدين يرجع لها بعد ما تأمل فيها بشكل أكبر. وما بقول لو أن عناية الزيات راجعت روايتها كان نقحت جزء كبير من الأغلاط اللي فيها، ولكن بقول مثلا أن حتى في كتاب في أثر عناية الزيات في أغلاط يعني ما أدري كيف. في الصفحة الأولى تورد الكاتبة عنوان الخبر وتقول ذكرى المرحومة عنايات الزيات. فعليا في الصفحة اللي بعدها نشوف أن العنوان هو ذكرى المرحومة عنايات عباس الزيات، ليش انحذف اسم أبوها؟ ما أدري. في صفحة 144 كتبت إيمان رقم 25 رقما 5-2. في الصفحة اللي بعدها كتبت رقم 40 كتابة 40. ليش الفرق في كتابة الأرقام رقما أو كتابة؟ ما أدري. في صفحة 155 انتبهت أن إيمان كتبت 19 يونيو بالتاء المربوطة، معنا في صفحات كثيرة من الكتاب وصفحات سابقة كانت تكتب شهر يونيو بالواو يونيو. ليش الفرق؟ ما أدري. وفي الهامش رقم 9 نهاية الكتاب مكتوب أن الشاعرة نادية أنجمان ولدت عام 1990، في حين أن لو نفتح جوجل ونكتب نادية أنجمان بنشوف أنها ولدت عام 1980. أوكي أنا أدري أن هذا استقعاد على التفاصيل ويعني استقعاد لغرض الاستقعاد، بس في استقعاد ثاني. في الفصل 21 صفحة 195 تبدأ إيمان تقدم نقدها للدمار اللي لحق ببعض الأرشيفات اللي كانت تبحث فيها، وكانت تقدم نقدها إلى اعتبار ملف عينات الزيات خصوصا في هذه الأرشيفات مو واحد من الملفات اللي كانوا المفروض يحافظون عليها، وتقول الأيديولوجيا التي تقف خلف تأسيس الأرشيف هي نفسها ما تقرر تدميره. وتتكلم في الصفحة اللي بعدها عن تعبير استعارته من ياسر عبد اللطيف، هذا المصطلح هو عدمية الأرشيف، وتشير به إلى الغياب المادي للأرشيف أو الاستهتار بالرجوع إليه رغم وجوده. وبالتالي فإن المقولات السائدة يعني تقال وتظل الناس تعيد إنتاجها بلا تمحيص أو اختبار أو تساؤل، برغم أن الأرشيف موجود إلا أن ما يتم مقارنة هذه المقولات السائدة بما هو موجود في الأرشيف فعلا. وهذه مو أول مرة تكلم فيها إيمان عن عملية تدمير الأرشيف بالكتاب، بل سبق وجاب طاريها زي ما ذكرت في بداية الحلقة لما تكلمت عن اللي لحق بأرشيف عينات الشخصي من دمار على يد أسرتها البرجوازية وغيرها، وهذا الدمار يعني من محاولة أن العائلة تحافظ على سمعتها ضد التشويه اللي قد يطالها من بعض أوراق عينات الزيات وكتاباتها ضد الوضع اللي كانت عايشة فيه. ويبدو يعني أن إيمان لطالما كانت تأكد في الكتاب فكرة أن المفروض الأرشيف يظل على ما هو عليه بدون مساس. نظريا هالفكرة حلوة، لكن خلنا نرجع على صفحة 82 لما قعدت إيمان ترتب الصناديق اللي فيها أغراضها وأغراض طفولتها. وش نشوفها سوت؟ تقول إنها سهرت طول الليل تتخلص من بعض الأوراق وتحافظ على أوراق أخرى، يعني هذه هي بنفسها الحين تعبث بأرشيفها الشخصي ولا لا؟ بس جد يعني أظن المفروض إيمان انتبهت لهذه النقطة. من الأساس فكرة الأرشيف إشكالية، ما في شيء اسمه أرشيف قائم بذاته، وما أظن أساسا نقدر نفك ارتباط فكرة الأرشيف بالهوية الجمعية وبالهوية القومية تحديدا. يعني الأرشيف الوطني الفرنسي نشوفه تأسس عام 1790 بعد الثورة الفرنسية، وبعدها دول أوروبية ثانية حذت حذوها في محاولة يعني تأسيس ذاكرة جمعية إلى هذه الدول الناشئة حديثا. ولما تقرون كتاب التفكير في التاريخ اللي ترجمته وسويت على الحلقة اللي راحت بتشوفون هذه المعلومات وبتشوفون أهميتها أكثر. فالشاهد أن من الأساس تشكل الأرشيف ما هي عملية طبيعية أو عضوية إن صح التعبير، يعني أكيد فيه أيديولوجيا وراء إنشاء الأرشيفات الجمعية، بس هل نقدر نطبق نفس الشيء ونفس المعايير على الأرشيفات الشخصية إذا ما صح التعبير أساسا؟ يعني هي أغراض وتجمعت، ممكن صاحبها يتدخل في تدمير بعضها وحفظ بعضها، كيف نقدر نقيسها ضمن نفس المقاييس؟ كيف ممكن أن احنا نربط فكرة الأيديولوجيا أو نربط فكرة الدمار أو حتى نربط فكرة البيروقراطية؟ يعني هذا من جانب. من جانب استقعادي ثاني، إيمان قدمت نقد للمؤسسة الأدبية وإلى كهان الأدب وللقراءات السطحية اللي قدمت لكتابات عنايات الزيات سواء من أنيس منصور أو من مصطفى محمود أو غيرهم، وهذا بالتأكيد شيء ممتاز، وزين أن إيمان قدرت توصل إلى زيف بعض الادعاءات وإلى كون هناك يعني بعض الأشخاص اللي نصبوا أنفسهم فعلا حراس لباب النشر برغم أنهم ما كانوا يعني ملمين فعلا بالأمور اللي كانوا يدعوها. ولكن في نفس الوقت لما تكلمت إيمان عن تجاهل الحب والصمت وأنها لاحقا صارت تقرأ من الأساس بشكل مقولب مسبقا، وهي هني أكيد أنها تغلب فكرة أنها طاحت بشكل عشوائي على الرواية، ويعني خلنا نقول أتمنى أن الكل يعيش نفس تجربتها، إلا أن في إشارة ناقصة لأن هذه العملية ككل برضو ما هي كافية. الملامسة اللي حست بها إيمان من خلال الرواية ما هو شيء قابل للتكرار بالضرورة، خصوصا إلى ناس تنتمي لظروف مختلفة وحيثيات متباينة عن اللي موجودة في سياق إيمان وفي سياق عنايات. فلو واحد زيي شاف الرواية عشوائيا وما لامسته فمصيرها بيكون النسيان بكل الأحوال. وحتى برغم أني قرأتها بشكل مقولب مسبقا إلا أني أجبرت نفسي أن أخلصها لأنها فعليا كانت يعني خارج نطاق اهتماماتي إلا ضمن يعني حيز ضيق. وبالتالي هل نقدر نقول أن القولبة المسبقة سيئة هني؟ لا. والشاهد مجددا مو أني أناقض نفسي، بل عشان أرجع وأقول أن الدوافع الذاتية وكون القراءات منطلقة من اهتمامات الشخص نفسه تفرق بشكل جذري في عملية الاستقبال حتى لو كانت بشكل عشوائي. فإن حتى هذه العشوائية الملامسة فيها ما تكون بضرورة قابلة للتكرار، لأن في النهاية تجربة ذاتية مبنية على الكثير من التجارب والخبرات اللي كونتها قبل لحظة القراءة العشوائية. يكفي استقعد. بس قبل ما أرجع إلى كتاب في أثر عناية الزيات، ربما لازم أضيف نقطة مقارنة بسيطة بين الحب والصمت ورواية الباب المفتوح للطيف الزيات، بحكمنا غالبا الرواية اللي ينظر لها كمعيار تقاس عليها روايات ذيك الحقبة. وزي ما ذكرت في بداية الحلقة، الباب المفتوح صدرت عام 1960، يعني قبل انتحار عنايات بثلاث سنين وقبل نشر روايتها بسبع سنين. والرواية أضخم زمنيا وبنيويا إن صح التعبير، يعني تغطي الرواية 10 سنين تقريبا وتتناول مزاوجة بين الأحداث السياسية، بس مو بشخصية واحدة زي رواية الحب والصمت، بل أكثر من شخصية. وحتى لو كانت ليلى هي الشخصية الرئيسية في رواية الباب المفتوح، إلا أن يعني في خلال تفاصيل الرواية نتعرف على تكوين يعني شخصيات رئيسية أخرى وشخصيات فرعية. والحقيقة أن رواية الباب المفتوح كانت تتفوق فنيا بمراحل، وما أظن حتى أن في مقارنة بينها وبين الحب والصمت. يعني صحيح زهقت وأنا أقرأ بعض فصولها ونرفزتني شخصية ليلى بشكل ما أقدر أوصفه، بس على الأقل ضمن نسيج الرواية كانت كل هذه الأمور مفهومة ومعقولة. كانت الأحداث السياسية تلعب دور كبير في تطور الحبكة وفي تبلور الشخصيات، ولكنها ما كانت مجرد إسقاط خارجي يغير كل شيء وكان الله غفور رحيمة. لا، نقضي كقراء جزء كبير من الرواية نتعمق في دواخل ليلى ونتعرف على الشخصيات الثانية وفاعليتها وتعاطيها الخاص مع واقعها، هي واقعها الاجتماعي وبين الواقع الأكبر يعني في سياقه الاقتصادي السياسي الاجتماعي. وما بقى أتكلم هني عن تحيزي للباب المفتوح لأنها نجحت على الأقل في تقديم لمحة تاريخية أكثر ثراء عن مصر الخمسينيات، بس ما أقدر أني ما أجيب طاري وعي الكاتبة الواضح بشربكات مرحلة الانتقال اللي كانوا يعيشوها آنذاك، وهو الوعي اللي انعكس على الطريقة اللي تشكلت فيها شخصية ليلى أكثر من مرة في صراعها بين التقاليد والأصول وبين الحراك الثوري ومعناه بالنسبة لمرأة في موقعها الاجتماعي. وهذا الشيء اللي أشوفه غايب إلى حد كبير عن رواية الحب والصمت، واللي كانت فيه الأحداث السياسية مجرد شبح كامن وراء بعض الشخصيات، بحيث أن هذه الأحداث تكون بمثابة المعنى لوجود هذه الشخصيات أو تصرفاتها، زي أحمد حبيب البطلة نجلة اللي مات في نهاية الرواية. زين، نرجع لإيمان مرسال. نتذكر أنها قالت في البداية أن رواية الحب والصمت لامستها وخلتها تفهم نفسها في ذيك الفترة، يعني ابتداء من عام 1993 لما اقتنتها وطالع. وأكيد أن هذا النوع من التأثر عميق بدرجة أن سوالف الخلل الفني وما إلى ذلك من الأمور اللي ذكرتها ما إليها معنى صراحة. الاندماج بين الذات والنص عملية وجدانية، وأي أحد يعيشها بيعرف أن النقد الأدبي وغيره يصير خرابيط إذا ما قيس على معنى النص بالنسبة لقارئه في ذاك الوقت. ولكن في حين أن هذا الشيء لا غبار على مشروعيته، لكنه لا يعني بتاتا أن الرواية كانت عظيمة فنيا بحيث أن دار النشر ما كان المفروض ترفضها، ولا أن يستوجب على الكل تضمينها في تواريخ الأعمال الأدبية المؤثرة أو ما أشبه، بغض النظر عن اعتراضاتي على فكرة هذه التواريخ. فعلى سبيل المثال، جزء من اعتراض إيمان مرسال على الباب المفتوح هو أنها صارت أثر حاسم على الأرشيف الجمعي، مثل ما تقول صفحة 32. وحتى لما ترجع صفحة 185 وتستحضر لطيفة الزيات وعناية الزيات سوا، يدور النقاش حول مركز وهامش، حول لطيفة اللي قدرت أنها تنخرط في حراك سياسي وأدركت أن التكتلات ضرورية في سبيل تحقيق الغايات، وبالتالي قدرت تفرض حضورها الأدبي، وحول عنايات اللي ظلت دائما على الهامش معزولة خارج التنظيمات وخارج المؤسسات، وهذا الشيء اللي حدبها إلى أنها يعني تعيش هذا الفشل في يعني في نشر روايتها من نفس المؤسسات اللي هي كانت ترفضها. فما أشوف أن قراءة إيمان مرسال اللي لامستها بشكل شخصي تبرر محاولتها لإعادة الاعتبار إلى الحب والصمت بصفتها واحدة من أعظم الروايات اللي صدرت، سواء في حقبتها أو يعني في وقتنا الحالي. مجددا، لا يعني ذلك أن الرواية مجردة من القيمة، ولا أن ركاكتها الفنية تعني بالضرورة ركاكة كل ما فيها، أبدا. وقت ما قرأنا رواية الحب والصمت كتجربة، فلا شك أن هذه الأسئلة اللي قاعد أقولها ما لها معنى أساسا. ولكن لأن ما لها معنى فعلا، فما يصير بعد أن احنا نقرب الآية ونقول أن رهابتها كتجربة تعني أنها لازم تكون فنيا رهيبة، وأن لازم ننقلها من هامش الأدب إلى مركزه ونوسع نطاق تاريخ الأدب. فبالنسبة لواحد زيي قرأ الحب والصمت لأغراض مختلفة، وقرأ أيضا الباب المفتوح بمعزل عن السياقات اللي ذكرتها إيمان في كتابها، أو بمعزل عن بعض هذه السياقات، فأنا ما عشت هذه التجربة اللي لامستني، بحيث صرت ما أفكر إلا بتبرير الرواية بكونها عمل يستحق القراءة وعمل يستحق التخليد. وهذه النقطة تحديدا مدخل مناسب للمحور الأخير عن كيف أن كتاب في أثر عناية الزيات هو أساسا أثر إيمان مرسال. فاصل سريع ترتاحون من صوتي الممل اللي نعس، ونكمل آخر محور وأكثر محور. أي واحد يقرأ في أثر عناية الزيات المفروض أن يتوصل للاستنتاج أن الكتاب يمثل فعلا مو بس تقفي أثر عنايات، بل رحلة إيمان نفسها في استكشاف ذاتها من خلال عنايات. في جملة في صفحة 232 أظن أنها تلخص هذه الحالة تماما. ومع أن إيمان تتكلم في هذه العبارة عن عنايات، إلا أن المقولة تنطبق عليها بحذافيرها. كان من الصعب عليها أن تحدق في حياة شخص آخر دون أن تحدق في حياتها. وفعلا خلال الكتاب نشوف أن كل اكتشاف تكتشف إيمان عن عنايات ينعكس على جزء من حياتها الشخصية. في صفحة 235 تخاطب إيمان عنايات: ستكونين دوما جزءا من رحلتي، خطوة على طرق هذه المدينة التي أحببناها وكرهناها، وللغربة التي عشناها في لحظتين مختلفتين، ولمعنى الكتابة التي أعطتنا وأخذت منا. وصفحة 152 توصف إيمان عنايات بنفس الوصف اللي وصفت به نفسها صفحة 137، لما قالت أنها تحس أنها خيال مآتة، تهتز إيدها وهي تمسك بكوب القهوة، يتغير مزاجها بسرعة البرق، ورجعت لها نوبات الهلع والأرق. ففعليا الإشارة لهذا التوازي بين إيمان وبين عنايات ما هو شيء عبقري، ولا هو عبقري حتى إذا قارنا باللي كتبته إيمان مرسال في كتابها الآخر كيف تلتئم عن الأمومة وأشباحها. فلما أقرأ هذا الكتاب الثاني ندرك لأي درجة أن جزء كبير من الهروب والذنب اللي تحس فيه إيمان أحياناً وهي تلاحق طيف عنايات مبني فعلياً على شعورها بالذنب تجاه مرض ابنها يوسف النفسي وتقصيرها تجاهه وتساؤلها عما إذا كان الموضوع علاقة بالوراثة، إضافة إلى شعورها بأن كثير من الأشياء اللي تسويها ما هي إلا هروب من بعض صعوبات هذه الحياة اللي تعيشها. في كتاب كيف تلتئم نشوف إيمان تتكلم عن الصور ومعانيها وتتكلم عن يومياتها اللي تكتبها وتتكلم عن الفقد والعجز في مجابهة بعض الظروف وتتكلم خصوصا عن تقلبات الحياة بعد تشخيص يوسف. ما يمكن فصل كل هذه الاعتبارات من تطور تجربة إيمان مع رواية عنايات الزيات، ولا يمكن اعتبار تقفي أثر عنايات منفصل عن الوضع اللي شافت إيمان نفسها فيه وكانت تحاول هي الأخرى تستكشفه. ونشوف أن حتى في كتابة في أثر عنايات الزيات كانت تستخدم الصور وكانت تستخدم اليوميات في محاولة أنها تفهم عنايات وتفهم الواقع اللي كانت تعيش فيه. كانت إيمان تقرأ نفسها في عنايات، وجزء فعلي وجزء كبير من الإلحاح اللي كانت تحس به مبني على أنها لازم تفهم ذاتها خلال عملية التقفي كلها. تقول إيمان كانت تخاطب نفسها: هذا النوع من التفاصيل سحر عنايات التي كانت تريد أن تخرج من إحساسها القاسي بالخوى. وتقول أيضا أن الآسر في رواية الحب والصمت هو طموح الرواية إلى كتابة تلك الرحلة الداخلية واللغة اللي تكتبها بها. ربما بدأنا بأثر عنايات الزيات، ولا شك ان احنا عرفنا اكثر مما كنا نتصور ان احنا بنعرفه عن حياتها وعن التواريخ والوقائع اللي جت قبل وبعد وفاتها، ولكن في نفس الوقت كنا نقرا اثر ايمان، نقرا همومها واسئلتها وانشغالاتها. ولما نحط في اثر عنايات الزيات قبال كتاب كيف تلتئم نشوف ان الكتابه بحد ذاتها محاولة لمعالجة سياقات تتجاوز مجرد توثيق حياة عنايات. بدأنا برحلة بس انتهينا برحلات داخلية وخارجية. هذا كل اللي بغيت أقوله في هذه الحلقة، وشكرا لاستماعكم.